بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال الشارح رحمه الله: أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قال الطحاوي: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشارح: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم عبده أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة لتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله كل معمول قوله، يعني قوله نقول في ترتيب الله.
لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الأولاد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. واضح من هذا التقرير أن المراد بالقضاء هنا والحكم والأمر، المراد بذلك الكوني القدري. فقوله لا راد لقضائه أي في قضائه الكوني القدري، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذا أيضا ولا معقب لحكمه، المراد بحكم ها هنا أيضا كذلك الحكم الكوني القدري، كما هو واضح في كلام الشارح رحمه الله لما قال: أي لا يؤخر حكمه مؤخر. وكذا أيضا ولا غالب لأمره أي لأمره الكوني القدري. ثم قال: آمنا بذلك كله، أي بما سبق، وأيقن أن كل من عنده، الكل من عند الله سبحانه وتعالى. هنا ألمح الشارح رحمه الله إلى أن اليقين مأخوذ من فعل يقن الماء أي استقر. فكلمة اليقين فيها معنى الاستقرار، فيها معنى الرسوخ. واليقين كما عبر عنه بعض العلماء، اليقين هو واردات ترد على النفوس تعجز عن إيش؟ عن ردها. اليقين واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها. هذه من التعريفات التي قيلت في معنى اليقين. وعلى كل، نحن أيها الأخوة الكرام كم نحتاج إلى اليقين، لا سيما في مثل هذا الزمن، زمن الذي كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الوساوس ومكائد شياطين الإنس والجن. فعلى كل واحد منا أن يحرص على اليقين. واليقين له أسباب، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ذكر منها ثلاثة كما جاء في المجموع. فقال: من أسباب اليقين أولا تدبر القرآن الكريم، ثانيا تدبر آيات الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس، وثالثا العمل إيش؟ العمل بالعلم، ما نعلمه وما نتفقه فيه علينا أن نعمل به. فالعمل بالعلم يورث ماذا؟ يورث اليقين والرسوخ والثبات. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلنحرص على هذه الأسباب وغيرها، ومنها الدعاء. فكان من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم زدنا علما ويقينا وفقها. فالإنسان دائما وابدا أن يحرص على اليقين وأن يدفع هذه الشبهات باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى من جهة، وأيضا كذلك بالحرص على العلم الشرعي. فالعلم الشرعي العلم النافع هو الذي يورث إيش؟ هو الذي يورث اليقين. ولهذا تجد الشخص الذي كان قليل البضاعة في العلم تجد أنه سرعان ما يتأثر بهذه الشبهات التي عمت وطمت ناسيا في مثل هذه الأوقات. بعدها بعدما فرغ المؤلف رحمه الله للحديث عن جملة مسائل الأسماء والصفات، جاء الحديث عن إيش؟ عن شيء من إيش؟ ما يتعلق بموضوع إيش؟ النبوات. وسبقا مر بنا أيها الأخوة الفضلاء أن موضوعات الاعتقاد تدور على هذه الموضوعات الثلاث: التوحيد والنبوة واليوم الآخر. التوحيد والنبوة واليوم الآخر، هذه موضوعات العقيدة، فهذه الأصول الثلاثة للاعتقاد. فجاء الكلام عن النبوات وعن ما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عندكم هنا: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. يعني أولا يجب علينا أن نستصحب هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة إيش؟ النبوة والرسالة. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كلام له نفيس في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهي رسالة مطبوعة مفردة وهي ضمن أيضا المجموع في المجلد 19، قال: الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. وكذا أيضا العبد هو في هذه الظلمة إلا ما أشرق على قلبه ماذا؟ من إيش؟ من نور النبوة والرسالة. وكل خير في الوجود هو من إيش؟ مما جاء به الرسل عليهم السلام. وكل شر في الوجود سببه الإعراض عما جاء به الرسل عليهم السلام. يقول ابن القيم رحمه الله: لا سبيل للسعادة في الدارين إلا على أيدي الرسل عليهم السلام، ولا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على وجه التفصيل إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الرسل عليهم السلام. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في الصارف المسلول، قال: لولا الرسل لما عبد الله تعالى، لولا الرسل لما عبد الله تعالى وحده لا شريك له، ولولا الرسل لما قام دين على وجه الأرض. هذا بعض كلام شيخ الإسلام وكلام القيم. كلام شيخ الإسلام قلنا في الفتاوى 19 صفحة 93، وأيضا له كلام في الصارم المسلول في الطبعة القديمة صفحة 49 و200 تحقيق محي الدين عبد الحميد، وابن القيم كلامه في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 69. إذن انتهينا بهذا الإجازة القصير جدا عن فضل الرسالة وعن أهميتها. بل إن ابن القيم فيما أذكر أنه قال أن الشخص بقدر اتباعه للرسل ينتفع إيش؟ ينتفع بعقله، وبقدر إعراضه عن الرسل إيش؟ يعتريه ماذا؟ يعتريه الفساد إيش؟ في عقله. فالعقل النافع المبارك هو المؤيد للوحي. ولا تجد الآن عندك في كفرة الشرق والغرب فعلا القوم عندهم ذكاء وعندهم قدرات في لغة العصر، لغات قدرات ذهنية يعني هائلة، لكن هذه العقول لم تنفعهم في معرفة الدين الصحيح. فتجده يعني يخترع المخترعات العجيبة والدقيقة، لكن إن جئت إليه في الدين فهو إما متهتك فاجر لا يرعوي لخلق ولا دين، وإما تجده يعبد صنما أو يعبد صليبا ونحو ذلك. بعدها ننتقل إلى مسألة الحديث عن النبوة في بعض المسائل. أولا النبوة الصفة، وأنتم تلاحظون أن الإمام الطحاوي قرر ذلك لما قال: وإن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالنبوة الصفة اجتباء، ولما نقول أن النبوة الصفة واجتباء فهذا واضح من خلال الآيات الكريمات في مثل قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله تعالى قال عن يوسف: وكذلك يجتبيك ربك. فالنبوة الصفاء واجتباء. وإذا تقررنا الصفاء واجتباء أن الله تعالى اصطفى واختار، وكما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كانت النبوة الصفاء ففي هذا رد على الفلاسفة الزنادقة الذين يزعمون النبوة ماذا؟ اكتساب. فالفلاسفة أتباع أرسطو من أمثال ابن سينا ونحوه يزعمون أن النبوة اكتساب وأنها حرفة، فإذا اجتمعت ثلاث شروط قرروها فيقولون يمكن أن يكون الشخص ماذا؟ يمكن أن يكون نبيا، فجعل النبوة اكتساب. وهذا كلام في غاية الفساد يرده جميع أهل الملل، وهو مردود في هذا الدين. فإذا قلنا النبوة صفة ففي هذا رد على الفلاسفة الزنادقة الذين يزعمون أن النبوة اكتساب، يقولون إذا الشخص توفرت فيه ثلاث شروط يمكن أن يكون نبيا، قضية مثلا سرعة إدراك الحد الأوسط، قوة التخيل، قوة التخيل، إلى آخر الشروط التي أحدثوها، فيقول يمكن أن يكون الشخص نبيا. الأمر الثاني النبوة أيها الإخوة الفضلاء، النبوة هي منة وتكرم وتفضل من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى الذي هو الرحمن الرحيم والحكيم في تقديره وفي تشريعه، حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ورحمته اقتضت بعثة الرسل. فالمقصود أن بعثة الرسل منة من الله. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في مثل قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالنبوة منة. فلما لما يقرر سلفنا الصالح أن النبوة منة من الله سبحانه وتعالى، في هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن النبوة واجبة على الله. فهذا كلام فاسد. نعم، والمعتزلة عندما يجيبون على الله بناء على أصلهم الفاسد في قضية أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق قياس تمثيل في أفعاله، كما مر بنا في غير موطن أنهم يعني معطلة في الصفات مشبهة في ماذا؟ مشبهة في الأفعال، وهم يقولون يجب على الله أن يبعث الرسل. فلا شك أن هذا كلام ترده الأدلة، وفيه من الرعونة وسوء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى ما فيه. فإذا النبوة منه وليست واجبة على الله كما يقول ذلك من المعتزلة. طبعا قالهم معتزلة وتبعهم الروافض، فالروافض أيضا يقررون هذا المعنى الفاسد أنها واجب على الله، كما ذكر ذلك الدهلوي رحمه الله في كتابه التحفة الاثني عشرية. طبعا المطبوع عندنا الآن هو ليش المختصر، ليس كذلك؟ مختصر التحفة الاثني عشرية للدهلوي رحمه الله. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبقى الكلام عندنا هنا كلمة المسألة، يعني إذا أخذنا بالترتيب انتهينا من أولا مسألة أهمية الرسالة وفضلها، ثم الكلام أنها منة من الله، وقبل هذا أنها الصفاء. يبقى عندنا مسألة ثالثة، أصل كلمة النبي من أين. المشهور أن عندنا قولان، فمنهم من يقول أن النبي مأخوذ من النبوة وهي مرتفعة من الأرض، المكان المرتفع يقال عنها إيش؟ نبوة. فالنبي لا شك أنه رفيع القدر، ليس شأنه كشأن سائر البشر. فقالوا كلمة النبي مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع من الأرض أو مرتفع من الأرض. والقول الآخر، القول الثاني، هو أنها مأخوذة من الإنباء اللي هو الإخبار، فسمي النبي نبيا لأنه مخبر عن الله، ويجتمع فيه الأمران أنه اسم فاعل اسم مفعول، ليس كذلك؟ فالله تعالى أخبره فهذا اسم مفعول، وأيضا هو ماذا؟ يخبر الناس، ليس كذلك؟ جاء في سورة التحريم كما تعرفون، قال تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إذن عندنا قولان، أنها إما من النبوة المكان المرتفع، وإما من الإنباء له الإخبار. والذي استظهره شيخ الإسلام وقطع به أنها مأخوذة من إيش؟ من الإخبار. وقال أن إذا قلنا أنها من الـ يعني مسألة رفعة القدر فهذا يندرج في الإنباء ولا ما يندرج؟ نعم يندرج، ما دام أن الله تعالى خص أنبياءه بالوحي ويعني ميزهم عن سائر البشر فلا شك أن هذا دليل على إيش؟ على رفعة قدره. فقضية أنها من النبوة هذا المعنى لما ارتفع من الأرض أو رفعة القدر تندرج في ماذا؟ في قضية إيش؟ الإنباء اللي هو الإخبار، ولا عكس كذلك، لأن قد تجد من هو رفيع القدر وعالي الشأن لكنه ليس ماذا؟ نعم ليس نبيا. والله تعالى قال عن المؤمنين قال سبحانه وتعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالمؤمن يصف بأنه أو أهل الإيمان يصف بأنهم هم الأعلون، لكن لا يلزم من ذلك إيش؟ أن إيش؟ أن يخبروا بالوحي. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام. أقرأ عليكم كلام رحمه الله. قال رحمه الله قال معنى النبي لغة قال من الإنباء اللي هو الإخبار، وقد قيل من النبوة وهو العلو والتحقيق، وأن هذا المعنى داخل في الأول، أن هذا المعنى اللي هو إيش؟ نعم رفعة القدر، أن هذا المعنى داخل في الأول اللي هو الإخبار. فمن أنبأه الله وجعله منبئا عنه فلا يكون إلا رفيع القدر. وأما لفظ العلو فلا يدل على خصوص النبوة، إن كان هذا يوصف به من ليس بنبي، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ثم قال فيجب القطع لأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة. يجب القطع لأنه مأخوذ من إيش؟ من الإنباء وإيش؟ الإخبار. هكذا قال رحمه الله في كتاب النبوات الجزء الثاني صفحة 80 و800، الجزء الثاني صفحة 80 و800. هذا أمر. الأمر الآخر أشار إلى أن لما يقال نبي بالتسهيل، وذكر الشيخ أيضا أن نافعا قرأ بإيش؟ بالهم نبي، فسواء قرأنا بنبي كما هو عامة القراء أو قرأنا نبي بالهمز كما هي قراءة نافع، فيجتمع فيه ماذا قلنا إيش؟ الأمران، اسم فاعل اسم إيش؟
مفعول.
نعم اسم مفعول، فهو يرحمك الله، فهو يعني اسم مفعول بمعنى أن الله تعالى إيش؟ أخبره، فالله تعالى هو المخبر كما سمعنا آيات نبأني العليم الخبير. وأيضا هو ماذا؟ نعم هو مخبر، فهو يخبر الناس ويبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بكلمة إيش؟ النبوة. يبقى عندنا أيضا لما نقال أن النبوة أو الإنباء من الإخبار، لكن الإخبار كما أيضا نبه الشيخ رحمه الله أنه ليس هو مطلق الإخبار، وإنما هو الإخبار الذي يكون فيه إيش؟ فيما يتعلق بالمغيبات. فالإنباء أخص من ماذا؟ أخص من مطلق الإخبار. الإنباء أخص من مطلق الإخبار. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في النبوات قال لفظ الإنباء يتضمن معنى الإعلام والإخبار، لكنه في عامة موارد استعماله أخص من مطلق الإخبار، فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة المختصة دون المشاهدة المشتركة. فهنا نلاحظ إيش؟ أن بينهما ماذا؟ عموم وخصوص. فالإنباء أخص من ماذا؟ من الإخبار. فالإنباء يختص بماذا؟ بالأمور إيش؟ الغيبية. وهذا يذكرنا بمسألة ستمر بنا في موضوع الإيمان، قضية الإيمان والتصديق. وإن كان قد يجتمعان لكن الإيمان يختص بماذا؟ بالإخبار بالأمور المغيبة، خلافا ليش للتصديق، فيعني يكون ايش شامل للامور المغيبه والمشاهده. كلام الشيخ الذي قرانا عليكم ايضا في النبوات الجزء الثاني صفحه 78 و800. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المساله. كلام الشارح الذي سمعناه قبل قليل قضيه انه ان الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعباده في اعلى المقامات، وهذا الكلام الذي سمعناه قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في أول رسالة إيش؟ رسالة العبودية كذلك. فهو صلى الله عليه وسلم قد وصف بالعبادة في أجل المقامات، هذه المقامات الأربعة، في مقام الدعوة، في مقام التحدي، في مقام التنزيل، في مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالقصد أن العبودية هي من أشرف، بل هي أشرف المقامات، هي أشرف المقامات وأجلها. والمسيح عليه السلام في حديث الشفاعة الطويلة قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله، لا قال عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي ذلك رد على زنادقة الصوفية، على زنادقة الصوفية الذين يزعمون أن الشخص ماذا؟ أن الشخص يمكن أن يرتفع عن مقام العبادة ويسقط عنه ماذا؟ ويسقط عنه التكليف. هذه زندقة وانسلاخ عن ملة الإسلام. طيب تفضل الشيخ.
الطريقة المشهورة عند أهل الكلام النظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا أنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئة، وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنسادة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك.
طيب شيخنا يقول، الشارع رحمه يقول: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. الكلام كالأشاعرة مثلا، هؤلاء يزعمون أن النبوة لا تثبت إلا بإيش؟ إلا بالمعجزة. هذا موجود عند الأشاعرة وموجود أيضا عند المعتزلة. قال: لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزة. هذا موطن الانحراف، موطن الانحراف أنهم حصروا دلائل النبوة في ماذا؟ في المعجزات. حصروا دلائل النبوة في العادات، فاسد. ووجه فساده ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة أن النبوة أيها الأخوة الفضلاء، النبوة هي من أعظم حاجات الناس، الناس محتاجون إلى النبوة أيما حاجة. وسبقا مر بنا أن من رحمة الله ومن حكمته أن الشيء الذي تكثر الحاجة إليه تتعدد ماذا؟ أسبابه وطرقه، لا في الأمور الدينية ولا في الأمور ماذا؟ الدنيوية. فتلحظ الآن حاجة الناس إلى الهواء أعظم الحاجات، ولهذا تجد الهواء متوفر في كل وقت ولله الحمد، حاجة من الماء تأتي بعد، فكذلك الماء متوفر إيش؟ في كل حال. لكن وفرة الماء ليس كوفرة إيش؟ الهواء. والطعام
فكذلك أيضا.
فطرق النبوة لا لا لا, لا حصر لها.
يعني
واسع تقول كالنبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. وكما قال عندك الشارع رحمه الله كلمة جميلة
لما قال النبوة الآن
يدعيها شخصان، أصدق الصادقين وماذا؟
وأكذب الكاذبين. أصدق الصادقين
كمحمد صلى الله عليه وسلم وأكذب الكاذبين كمسيلمة. فيقول ولا يشتبه هذا بهذا إلا على ماذا؟ إلا على أجهل الجاهلين. فالقصد أن دلائل النبوة لا حصر لها، فهذا موطن الخلل عندهم أنهم إيش؟ جعل النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. نقرأ كلام شيخ الإسلام سبقا مر بنا في موضوع النبوة، قال النبوة تعلم بطرق كثيرة، والناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه، فلما كانت حاجتهم إلى الهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. هذا كلام رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 73 و200، وقال ذلك في غير موطن. فهذا موطن الخلل، موطن الخلل عند المتكلمين أنهم حصر النبوة في ماذا؟ في دليل واحد، دليل المعجزات. لاحظ دائما القول الباطل يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه باطل آخر. فبناء على ذلك ما دام النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، قال عندك والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات، وهذا وقع بالمعتزلة، قالوا النبوة لا تثبت إلا بإيش؟ إلا بالمعجزة. طيب المعجزة خارق العادة كما هو معروف، يعني كون مثلا انشقاق القمر هذا ليس أمرا معتادا، ليس كذلك؟ فجاءت كرامات الأولياء، كرامات الأولياء وما فيها من إيش؟ من خرق العادة، وأنها ليست أمرا مألوفا. فعندئذ ماذا فعلوا؟ أنكروا كرامات الأولياء. طيب لماذا أنكرتموها؟ قالوا أثبتنا كرامات الأولياء لاشتبهت بماذا؟ بمعجزات الأنبياء. فأنكروا كرامات الأولياء، وأنكروا أيضا إيش؟ الخوارق إيش؟ الشيطانية التي تقع إيش؟ للسحرة والكهان ونحوه. فالقصد أن هذا القول يعني جهة الفساد فيه كثيرة، أنهم حصروا النبوة بالمعجزات، وبناء على ذلك التزموا بماذا؟ بإنكار كرامات الأولياء والخوارق الشيطانية كما هو عند المعتزلة. الأمر الآخر الذي يعني ألمح له الشارح رحمه الله أنهم حتى في قضية تقرير النبوة بالمعجزات يعني قرروها بطرق إيش؟ طرق فاسدة، بطرق إيش؟ فاسدة. يعني ما هي الآن يعني دليل المعجزة على النبوة؟ هذا دليل صحيح لا إشكال فيه، لكن الإشكالية في ماذا؟ في طرقهم، في طرقهم لهم طرق فاسدة في ذلك، بسطها الشيخ رحمه الله في كتاب شرح الأصفهانية وكتاب النبوات. طيب انتهينا من هذا الكلام عن هذه المسألة. قال بعد عندكم ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. هذا الكلام الذي سمعناه إلى قرابة المخطوط 63، يعني عدة صفحات كلها مأخوذة من إيش؟ من كتاب ابن تيمية.
هذه العقيدة
الأصفهانية عقيدة عبارة عن متن لا يتجاوز ورقة، لا يتجاوز صفحة وصفحتين، ألفها شمس الدين الأصفهاني أحد المتكلمين الأشاعرة، والذي يقال أنه لم يدخل ديار مصرية مثله، يعني من جهة إيش؟ براعته في إيش؟ في علم الكلام. فطلب من ابن تيمية رحمه الله إيش؟ أن يشرح إيش؟ هذه الرسالة أو هذا المتن. ف يعني يبدو الشيخ أولا كان اعتذر أو صار عن شيء متردد من جهة أن هذا الرجل ليس على طريقة السنة، لكنه شرح هذه العقيدة وتعقب على إيش؟ على شمس الدين الأصفهاني. الكتاب مطبوع متداول نعم لكنه ناقص. نعم والشيخ الفاضل محمد السعوي حققه وتبين قرابة أن ثلث الكتاب يعني لم يطبع بعد. على كل فالكلام والله مأخذ من إيه؟ من شرح العقل.
والشيخ عبد الله بن عقيل
يقول الشيخ عبد الله بن عقيل متع الله به يقول عن شيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي يقول أن ما كتبه
شيخ أفضل ما كتب
عيش هكذا عبد الله بن عقيل. وأيضا أخونا الشيخ السعوي قال انقطع المبرمان ولا صوت مقابع. طيب وكان أمر الله قدرا مقدورا ماذا نفعل؟ طيب تجاوز الكلام في المسألة هنا قال وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ما معنى بديهته؟ قال ابن القيم في مخطوطة الصواعق أي ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه صلى الله عليه وسلم. يبدهك يعني إيش؟ فعل بدها بمعنى إيش؟ فاجأك عليه الصلاة والسلام. هذا البيت قال انه الحسان وفي بعض لا 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 بعض ينسبه الى ايش؟ عبد الله بن رواحه كما هو عندك ايش؟ في الحاشيه. شيخ الاسلام نسبه مره الى هذا وذاك فهنا نسبه الى الحسان لكنه في الجواب الصحيح نسبه الى عبد الله بن رواحه. لما قال هنا ايش؟ كانت بديهته تاتيك بالخبر في قضيه ايش؟ ما جاء في حديث عبد الله بن سلام لما راى وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلمت أنه إيش؟ أنه ليس
وجه كاذب أو كما قال رضي الله
عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع أما الإقرار بالرسول فبأدنى نظرة فيما جاء يحصل العلم بالنبوة هكذا قال طيب ما ندري خلاص هذا ولا هذا هذا لا يقدم ولا يؤخر. طيب صوت واضح عندك يا
ما أدري أظنها واضح.
طيب ما في إشكال يعني نضيف شيئا ثالثا ولا مؤتمر صحفي قلنا هذا. طيب ماشي. الكلام الذي قرأناه الشيخ الإسلام رحمه الله وأما الإقرار بالرسول هذا المعنى أيضا قرره إيش القاضي عياض في كتابه ماذا؟ في كتابه الشفاء رحمة الله على الجميع. أيضا قرر شيخ الإسلام أيضا في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 414. أنك تنظر لما تنظر إلى سيرة النبي عليه وسلم شؤونه أحواله تجزم أنه نبي صادق صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام الذي بعده ليس فيه إشكال فيما يبدو. هنا في قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك يكون في ماذا؟ كما بيّن الشيخ الإسلام الإفك يكون في الخبر والقول والإثم يكون في ماذا؟ في الفعل والأمر. ذاك في الخبر وذاك إيش في الطلب. الإفك يكون في ماذا؟ في الخبر. الإفك في القوة الخبرية والإثم في القوة ماذا؟ القوة العملية اللي هي الطلب والفعل. وفي هذا المقام يعني يذكر القصة الطريفة أن ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له عن أظنه المختار الثقفي أنه قال أنه يعني أنه قيل لابن عباس أنه يقول أنه يتنزل عليه قال صدق، إن الله تعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أليم، فقيل له أنه يزعم أنه يوحى إليه قال صدق، قال الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا، وفي رواية قد خبأت لك إيش خبئا، قال الدخ. هنا قال العلماء أنه لاندهاشه لم يظهر إلا على إيش على شطر هذه الكلمة، ولا قال الشراح أنه خبأ له ماذا، خبأ له إيش الدخان، سورة الدخان، بعض قال سورة الدخان وبعض قال غير ذلك، هكذا قال بعض الشراح. قال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تعدو قدرك من إيش من أمثالك من الكهان. وهذا يبين لنا أن الكهان والعرافين ونحوهم من الدجالين الأفاكين حقهم ماذا؟ حقهم الإهانة، حقهم الإهانة. فهؤلاء هم كما يصفهم شيخ الإسلام، هؤلاء هم سوس الدين، هؤلاء هم الذين يفسدون الدين، فحقهم الإهانة. أن نقول كما قال سلم في شأن ابن صياد اخسأ فلن تعدو قدرك. والقوم كما يعني ثبت كما يقول شخص الإسلام، هؤلاء الكهان والسحر والعرب، هؤلاء هم أذل الناس، ومع ذلك تجد الآن في حياة الناس أن هؤلاء للأسف إما يعظمون وإما يخاف منهم، هم أحقر من ذلك بكثير. فالواجب علينا أن نحقرهم، كل من حقره النص الشرعي علينا أن نحقره، وكل ما عظمه الشرع علينا يجب أن نعظمه. فهؤلاء السحرة وهؤلاء الكهان كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، هم في غاية الخيبة والحرمان، وإنما حصل لهم ما حصل بسبب إيش ما عند الناس من الضعف ورقة الدين. والله المستعان. آخر ما قرأ أخونا، والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي الصناعات المقالات كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. قال شيخ الإسلام بعدها وكذلك من أظهر قصدا وعملا فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه. هذا مما اختصره الشيخ رحمه الله، يعني يقول الشيخ يقول وكذا من أظهر قصدا وعملا فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه. هذا أمر ظاهر، سيأتي كلام عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على إيش على وجهه وفلتات لسانه. طيب تفضل مسعود.
كيف يجتمع الصادق بلا الكاذب ولا ريب عن المحققين على ان خبر الواحد من اثنين من ثلاثه قد يشترك فيه من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل غير الرجل وسبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لاريناكم فلا عرفتهم بالسماع، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول وقد قيل ما اسر احد سريره الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلكات لسانه. فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المخبر انه رسول الله؟ كيف يصدق القران من كذبه وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الادله؟ فلهذا لما كانت خديجه رضي الله عنها تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه الصادق الدار قال لها لما جاء الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتطلق الحديث وتحمل السلة وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخف من تعمل سبب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يخف، إنما خاف أن يكون قد عرض له عالم السوء وهو المقام الثاني. فذكرت خليجة ما ينفي هذا وهو ما كان مسؤولا عليه من مكارم الأخلاق وحسن، وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه على الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه إن هذا الذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. كذلك ورقة بن نوفا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وكان ورقة قد تنصر وكان يخرج الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى.
طيب هنا قال الشيخ رحمه الله والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصل الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ كيف يشتبه النبي الصادق المتنبي الكذاب؟ الشيخ الإسلام ذكر استطراد مما يعني اختصر الشارح قال فيها بعد هالكلام قال فلو قدر أن رجلا جاء في زمن إمكان بعثة الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وأباح الفواحش هل يشك في كذبه؟ يعني شخص الآن ادعى أنه نبي ثم دعا إلى الشرك ودعا إلى فعل الفواحش هل يقال هذا نبي؟ أبدا. هذا قال هذا أفاك هذا متنبي كذاب. يعني ولو قدر أنه والله أتى بشيء خارق هذا خارق يعتبر ماذا؟ يعتبر من الأحوال الشيطانية مثل إيش؟ الخوارق التي تحصل على يد إيش؟ على يد الدجال. قال بعدها عندك هنا كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه. يعني ما في القلب لابد أن يظهر إيش على الجوارح نعم. وذكر عندك ايش قضية ايش المنافق. المنافق قد لا يعرفون ايش يعني بالسيمة بالعلامة كما في الآية الكريمة. نعم. لكن يعرفون بماذا؟ بلحن القول. لاحظنا عندنا الآيتان قال تعالى ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ثم قال ولا تعرفنهم بلحن القول. شيخ الإسلام قال بعد هذه العبارة مما حذفه الشارح اختصارا قال فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول. لاحظنا قال ولا تعرفنهم في لحن فمعرفتهم بلحن القول إيش متحققة. أما بالسيمة فهي معلقة بإيش بالمشيئة. فقال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. قال فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وعلق معرفتهم بالسيمة على المشيئة. طيب بعدها ذكر شيء المؤلف من ايش شيئا من ايش أدلة النبوة. قال لكنا وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب وجوه من الأدلة. قال شيخ الإسلام من الأدلة لا تعد ولا تحصى. فذكر عندك ايش موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت على نفسي صلى الله عليه وسلم. خشي من ماذا؟ هنا كما قال الشيخ رحمه الله والشارع حذفه وهو مهم أن يثبت لما قال عندك هنا فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب يعني لم يكذب إيش تعمدا وإنما خاف أن يكون قد عارض له عارض السوء وهو المقام الثاني. لأن هنا الكاذب كما قال الشيخ الإسلام الكاذب إنما يأتي الكذب عنده من وجهين إما أن يتعمد الكذب هذا واضح وإما أن يلبس عليه كمن يأتيه الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف من ماذا؟ من المقام الأول والثاني إن حصل إيش شيء من إيش تلبيس الشياطين عنه فقال إني خشيت على نفسي. فأم المؤمنين بما عندها من الإيمان والفطرة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم قالت إنك لا تصل الرحم وتكفي المعدوم وتقرض وتعين على وبالحق. فذكرت جملة من الخصال الكريمة والصفات الطيبة ومن كانت هذه خصاله وهذا شأنه فحكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يخذي من كان موصوفا بهذه الصفات الكريمة. هذا هو دليل النبوة. شيخ الإسلام كلام جميل في موضوع ذكرته أم المؤمنين في المنهاج أقرأ عليكم هذا الكلام وفي رد على بعض شراح الحديث. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أعقل وأعلم من الجهمية حيث رأت أن من جعله الله على هذه الأخلاق الشريفة لا يخزيه الله، فإن حكمة الرب سبحانه وتعالى تأبى ذلك، فإن حكمة الرب تأبى ذلك. وهؤلاء اللي هم الجهمية ومن تبعهم، وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم، بل قد يخزي من يكون كذلك، وقد ينبأ شر الناس كأبي جهل. ولهذا أنكر المازري على خديجة، المازري كان ضبط يا أبو سعد، المازري من شراح الحديث. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج الخامس صفحة 38 و4. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا الجهمية ومن تبعهم ممن تلوث بهذا النفس، هل هو المسلك الجبري؟ هؤلاء الذين لا يثبتون حكمة إيش ولا تعليلا، لا يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون إيش؟ يعني يمكن الله تعالى إيش يخزي إيش أولياء أو أنبياء، هذا يمكن ولا ما يمكن؟ الجواب حكمة الله تعالى تأبى، حكمة الله تعالى تأبى ذلك هنا. ويقول يمكن إيش أن ينبئ إيش مثلا إيش أبي جهل، لأنهم لا يثبتون إلا مشيئة، ماذا؟ لا يثبتون إلا مشيئة محضة ليس معها إيش حكمة ولا تعليم، فيثبتون المشيئة إيش بهذه اللوازم الفاسدة. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كما جاء في المنهاج. ثم قال وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم إلى آخر ما ذكره النجاشي رحمه الله أو رضي الله عنه، لأن البعض يعتبره صحابي، على كل ما قاله أو ما ثبته النجاشي سماه شيخ الإسلام سماه المسلك إيش النوعي. لاحظ عندنا الآن قصة النجاشي وأيضا قصة ورقة بن نوفل بعدها سماه شيخ الإسلام المسلك النوعي، تأتي قصة هرقل سمى المسلك إيش الشخصي. إيش الفرق بين المسلك النوعي والشخصي؟ المسلك النوعي أن في قصة النجاشي أثبت أنه عليه السلام أنه نبي، يعني أنه إيش أنه نبي، هذا يتعلق بماذا؟ بنوع. لكن في قصة هرقل لاحظ هرقل عنده علم الكتاب ويعرف أن هناك نبي، لكن ماذا لا يعرف إيش ماذا عين النبي، فسأل المسائل العشر التي ستمر بنا وعرف منها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو بعينه نبي، فذاك مسلك يسمى المسلك إيش النوعي، وذاك وما يتعلق بقصة هرقل ثم المسلك إيش الشخصي. فالمسلك النوعي الذي سلكه النجاشي ورقة في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أي أن الرسول يعلم صدقه إن جاء بعين النوع الذي جاء بالرسول قبله وجنسه. فلاحظ عندك هنا الآن ماذا قال النجاشي؟ قال لما سمع شيئا من القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، عرف أن هذا عرف أن جنس ما جاء به محمد هو من جنس ما جاء به من موسى عليه السلام. وسبق المرة بنا أن مثلا ما ذكره ورقة وما ذكر أيضا النجاشي دائما يذكرون ماذا أو في القرآن كثيرا ما يذكر إيش يقترن التوراة بالقرآن وموسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، من جهة أن التوراة هي ماذا قلنا إيش أيهما الأصل؟ التوراة والإنجيل، التوراة كما لها، فالتوراة هي الأصل، ولهذا كثيرا ما تذكر التوراة دون الإنجيل باعتبار أن التوراة هي الأصل، هي الأصل كما جاء في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. لاحظ أيضا كذلك قصة ورقة بن نوفل، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية وفي رواية بالعبرانية، فقال له خديجة يا عم اسمع من ابن أخي، قال ابن أخي من باب توقير ورقة لسنه، وذكر عندكم العاشية أنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيش في جده قصي، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، الناموس كما قال عندك إيش المراد به إيش صاحب الوحي له جبريل عليه السلام. واضح كلام أخوان في هذا في مسألة إيش المسلك النوعي. فإذا ثبت أنه سلم إيش أنه هو بما عنده وبالوحي الذي عنده أنه نبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل.
قال وكذلك هرقل ملك الروم كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح في كتابه يدعوه فيه الى الاسلام طلب من كان هناك من العرب وكان ابو سفيان قد قدم بطائفه من قريش في تجارته الى الشام فسالهم عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم فسال ابو سفيان وكذب أن يكذبوه فصاروا بسكوته موافقين له في الإخبار. سألهم ما كان في آبائهم من ملك فقالوا لا، قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا، وسألهم أهول نسب فيكم فقالوا نعم،
وسألهم
هل كنتم تستمعون وتجتمعون قبل أن يقول ما قال فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا، وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافه فذكروا أنهم ضعفاء اتبعوه، وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا، وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم، وسألهم عن الحرب بينهم وبينهم فقالوا يزال علينا مرة ويزال عليه أخرى، وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر، وسألهم لماذا نأمرك فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعبادة والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائهم من ملك فقلتم لا، قلت لو كان في آبائهم ملك لقلت رجل يضرب موسى أبيه، وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله.
تمام. طيب تفضل. لا لو كان شغال ما احتجنا. طيب ما شئت.
وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم لا، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم، فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم، ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حين يتم، وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف، وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينهم فقلتم إنها دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها، قال وسألتكم هل يغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر، وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات، وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولو وجدت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإياكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
ما يتعلق بقصة هرقل، هذه قلنا سماها الشيخ رحمه الله ماذا المسك إيش؟
الشخص،
وقد بيّن ذلك الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح. قال رحمه الله أن هذا من باب الاستدلال على صحة النبوة من خلال نظر إيش إلى ذات الرسول، إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن استدل به ملك النصارى هرقل من العلم بصفاته هو استدلال على عينه، هو استدلال على عينه. قال: فإن الناس في النبوة على درجات، إلى أن قال: وهرقل لم يكن محتاجا إلى الإيمان بجنس النبوات. لماذا؟ يقول هرقل لم يكن محتاجا إلى الإيمان بجنس النبوات لأنه ماذا؟ مؤمن ليس مؤمنا، هو مؤمن بجنس النبوات نصراني. قال: والذين يحتاجون إلى معرفة النبي المعين نوعان: الأول عرفوا أنه يبعث نبي فيحتاجون معرفة عينه، وهذا ينطبق على هرقل ولا ينطبق؟ هو يعرف أن النبي سيبعث، أن ثمة نبي يبعث كما هو في آخر قصة، لكن ما عينه هذا الذي لم يعرفه إلا بعد إيش؟ هذه الأسئلة العشر التي سمعناها. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الرابع طبعة المدني صفحة 19 و300 فما بعدها. نستعرض بعض المسائل التي جاءت في هذا الحديث العظيم. بعد هذه المسائل يعني من هنا لما قال في السؤال الأخير: وسألهم بماذا يأمركم؟ وقال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. لاحظ يعني أبو سفيان ماذا قال؟ قال: وينهانا عما كان يعبد آباؤنا. ألمح الحافظ بن الحجر رحمه الله إلى لفته، قال: لأن الآباء قدوة عند الفريقين، عند من؟ عند النصارى وعند إيش؟
فريقين.
عند مشرك العرب. يعني لعل العبارة إيش؟ يعني تكون إيش؟ تعكر فيما يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ذكر الحافظ أيضا في لفظ البخاري: ويأمرنا بالصلاة إيش؟ والصدقة. هنا قال لما جاء كلام هرقل قال: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب على الناس فمن باب أولى وأحرى أن لا يكذب على الله سبحانه وتعالى. الضعفاء الناس، الضعفاء لهم إيش؟ يقابلون إيش؟ الأشراف، والأشراف لهم الملأ المتكبرون أصحاب الغنى. وهذا إيش؟ كما لا يخفى عليكم، وهذا هو ما كان عليه الرسل، أن أتبعهم من ماذا؟ من الضعفاء. مثل ما قال قوم نوح لنوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض. هنا في قوله: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، معنى هذه العبارة يعني أن الإيمان إذا خالط القلب فإنه ينشرح القلب لهذا الإيمان فلا يسقطه ولا يرتد. ثم قال شيخ الإسلام فيما نقل الشارح هنا قال: والكذب لا يرد إلا قليلا ثم ينكشف. قال الشيخ بعدها: والمتنبي الكذاب لا يدوم. المتنبي الكذاب لا يدوم. وذكر الشيخ القصة الطريفة في هذا، أقرأ عليكم القصة أو نريدها لكم بإيجاز، أن المتنبي الكذاب لا يدوم. قال الشيخ: هذه كانت حجة أيضا أحد ملوك النصارى، أحد ملوك النصارى عندما سمع أحد رؤوس النصارى يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويرميه بالكذب. هذا ملك نصراني عنده أحد رؤوس النصارى، هذا النصراني البغيض الأقلف تطاول عليه وسلم ورماه بالكذب. فهذا الملك النصراني جمع العلماء، علماء النصارى، وسألهم عن المتنبي الكذاب كم تبقى أو كم يمكث. فهؤلاء العلماء النصارى أخبروه بما عندهم مما جاء عن الأنبياء أن المتنبي الكذاب لا يدوم، يعني 20 أو 30 سنة. فقال هذا الملك النصراني، قال: هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم له أكثر من 500 سنة أو 600 سنة هكذا جاء في الصحانية، وهو ظاهر منصور متبوع، فكيف يكون ماذا؟ كيف يكون هذا كذابا؟ ثم أمر الملك إيش؟ بأن إيش؟ بضرب عنق هذا النصراني الذي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام بالتكذيب. هذه ذكر الشيخ رحمه الله في بعدما جاء الكلام عن قضية إيش؟ أن الكذب لا يرد إلا قليل ثم ينكشف. قال الشيخ رحمه الله الغدر قرين الكذب، الغدر قرين الكذب، وقال أيضا أن الغدر داخل في الكذب. هذا بعض كلام رحمه الله في الأصفهانية. ثم الشارح ذكر عندك إيش شيئا من فوائد الابتلاء والامتحان، لما قال وأن سنة الله تعالى في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. نعم، فالصبر لا يكون إلا بإيش؟ إلا بالبلاء، والشكر لا يكون إلا إيش؟ إلا بالسراء، وهما أمران لا بد منهما، لا بد من الشكر والصبر. وأيضا من فوائد الابتلاء ما ذكره الشيخ رحمه الله الإسلام كما جاء في النصوص، أن من فوائد الابتلاء كون أهل الحق يدال عليهم، ألا أن الله تعالى ألا وهي أن الله تعالى يتخذ شهداء من أهل الإيمان. والأمر الآخر قضية التمحيص. وأمر زائد ذكر الشيخ الإسلام، أقرأ عليكم كلامه، قال: وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر، شاهدنا عساكر المسلمين إذا انكسرت وغلبت، إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى الله تعالى من الذنوب وطلب النصر من الله وبرئ من حوله وقوته متوكل على الله. هذه أعظم الأمور. فنعم، لأنه لو كان دائما الإيمان دائما يعني في انتصار، هذا يورث شيئا من الغفلة وربما شيئا من الغرور والعجب ونحو ذلك. لكن من حكمة الله وأن سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، أن أهل الإسلام إذا انكسروا أو عساكر المسلمين إذا انكسرت، تأتي هذه المعاني الإيمانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وذكر آثار في ذلك، أن في الأثر الإلهي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله الذي يعني لم يذكره الشارح رحمه الله اختصارا. هنا لما قال هرقل قال: وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث عليه الصلاة والسلام، ولم أكن أظنه منكم، ولو وجدت أني أخلص إليه، أخلص معنى أصل إليه، لكن لاحظ أن نسأل الله العافية حب الدنيا. قال: ولولا ما أنا فيه من الموت، ويعلم أنه نبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبينك كما قال الأئمة قد أن جل الكفر إنما كفر بسبب ماذا؟ حب الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهذا كفر من مضى وكفر من بقي، نسأل الله العافية. قال: ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يشير إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس أو الشام كما قال الشراح. بعدها قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي ونحن خرجنا قد أمر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني مسلم. ذكر في العاشية أنهم إذا أرادوا أن ينتقصوا شخصا نسبوه إلى ماذا؟ إلى جد إيش؟ إلى جد غامض. وقال بعضهم أن مسلم كان يقال يعني يقول له ابن أبي كبشة، لأن ابن أبي كبشة هو أول من إيش؟ من عبد إيش؟ النجوم، عبد الشعرى، فأتى بشيء جديد لم يكن معروفا عند العرب. العرب كانوا يعبدون الأصنام والأحجار، هذا الغالب عليهم. فجعل محمد صلى الله عليه وسلم أنه أتى بشيء إيش؟ جديد لما دعا إلى عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له. فقالوا أن سلم قال: هذا ابن أبي كبشة، أي شبهه ومثله في ماذا؟ في الخلاف. فهم على حد زعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي اشترك في ماذا؟ في مطلق إيش؟ في مطلق المخالفة. هذا بعض كلام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس لما جاء الكلام عن هذه المسألة. بعد هذه المسائل العشر يقول شيخ الإسلام: قلت فمثل هذا السؤال والبحث أفاد العاقل اللبين علما جازما بأن هذا هو النبي الذي ينتظره، الذي ينتظره من؟ هرقل. وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله كالمازري، تكرر الاعتراض منه، وقال إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة، إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة، وإنما تعلم بالمعجزة وليس الأمر كما قال. لاحظ الآن مصيبة المازري، مع أنه اشتغل بالحديث والفقه، إلا أنه يظن أن النبوة لا تثبت إلا بإيش؟ إلا بالمرجع. والظن الآخر الذي مر بنا لما جاء كلام شيخ الإسلام في المنهاج وكلام خديجة لما قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وأن حكمة الله تعالى تأبى، لكن على مذهب الجهمية ومن تأثر بهم كالمازري هم يقولون يجوز أن الله تعالى إيش يخفي ماذا أولياءه، ويجوز ماذا أن يجعل إيش الكذاب الأفاس أو كأبي جهل يجعله ماذا نبيا. كل هذا مبني على ماذا؟ على إنكار الحكمة والتعليل من جهة، أو حفر النبوة إيش في ماذا في المعجزات فحسب. طيب الكلام الذي بعده لا إشكال فيه. يبقى عندنا تعليق يمكن أن نذكره في هذا المقام، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في المسائل العشر التي سأل عنها هرقل. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال وكلام هرقل لا يحتج به في مثل هذه المسائل العظيمة، وكلام هرقل لا يحتج به في مثل هذه المسائل العظيمة، فالاستدلال إنما هو بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام واستحسانه. فالاستدلال إنما هو بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام واستحسانه، هكذا قال في فتح الباري الجزء الأول 202. على كل سواء ما أثبت الحافظ بن رجب أو ما سمعنا من كلام شيخ الإسلام، فكلامه على الوجه الآخر من كلام شيخ الإسلام أن كلام هرقل يحتج به من جهة ماذا؟ دعنا مما ذكر الحافظ بن رجب أنه والله إنما صار حجة لأن الصحابة نقلوه واستحسنوه، لكن أيضا يقول كلام هرقل حجة من جهة ماذا؟ أن عنده ماذا؟ أن الرجل عنده علم بالكتاب، يعني ما ذكر من هالمسائل العشر عن ماذا؟ عن علم ودراية بالكتاب ودلائل النبوة الموجودة في القرآن، تجد أنها أيضا إيش؟ موجودة أيضا في ماذا؟ إيش؟ في التوراة، موجودة في التوراة. والذي يقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح ذكر أدلة كثيرة من التوراة في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب كم بقي عندنا الوقت؟ طيب نحاول نكمل هذا النص إن استطعنا. سعد ما ينبغي أن يعرف،
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل أن ما قد لا يستقل بعضها به إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي جملة العلم لأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقوامه تبعوه
ومن خالفوه وأن جعل العاقبة لهم وعاقب وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء قديس بقراط وجالينوس وبقليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق، ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه
وسلم. بهذا يكون الكلام يعني آخر ما وصل لما قال ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة، ينتهي كلام إيش؟ ينتهي كلام شيخ الإسلام من إيش؟ من شرح العقيدة الصالحة. على كل الكلام الذي سمعناه كله يبين لك أن دلائل النبوة لا حد لها، وليس محصورة بالمعجزات. فانتصار الأنبياء قضيه مثلا غرق قوم نوح الطوفان، قضيه غرق فرعون، هذه كلها تعتبر من دلائل النبوة. قضيه انتصار الأنبياء هذه من دلائل النبوة. كذلك ما يدعو إليه الأنبياء توافق الفطر والعقول السليمة، يدعو لعبادة الله إلى العفاف إلى العدل، هذا أيضا من دلائل النبوة. فدلائل النبوة ليست محصورة في المعجزات كما يقول أهل الكلام. إلى أن قال في آخر كلامه رحمه الله يقول: ومنها أن من عرف ما جاء بالرسل من الشرائع وتفاصيل أحواله تبينهم أعلم الخلق. نعم، الرسل عليهم السلام جمعوا بين هذه الأمور أنهم أعلم وأنصح وأفصح، جمعوا هذه الصفات الثلاثة. فمن كان أعلم ومن كان أفصح ومن كان أنصح لا يمكن تجتمع فيه هذه الصفات على وجه التمام ثم يقال إنه إيش أنه يوصف إيش بالكذب أو الإفك. نقف عند هذا. يبقى عندنا تنبيه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بالمعجزات الذي حرره الشيخ رحمه الله من باب اتباع النصوص الشرعية لفظا ومعنى أن تسمى الآيات. المعروف عند المتكلمين والمعروف في الجملة في كتب الاعتقاد أن يقال معجزات الأنبياء، لكن الذي جاء به القرآن هو أن تسمى آيات أو تسمى براهين أو بينات، والغالب في القرآن أنها تسمى إيش آيات. هذا بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح. ولا شك أن الالتزام بالنصوص الشرعية لا شك أن ذلك أتم وأفضل، وكون يقال عنها آيات أو يقال عنها براهين فذلك برهانان في تسع آيات، لا شك أن الالتزام بالنصوص الشرعية أتم وأكمل، والنصوص الشرعية لها من الحرمة والتعظيم ما ليس لغيرها. نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.